بسم الله الرحمن الرحيم. دار المعارف الإسلامية الثقافية، مركز المعارف للإنتاج الفني، يقدم
مهمة في القصر. كان وزيرا مرموق المكانة في بلاط العباسيين، لكن الحاسدين أرادوا النيل منه فاكتشفوا سره الكبير. مهمة في القصر،
رواية تاريخية تروي محطات من سيرة علي بن يقطين ودوره السري في بلاط العباسيين.
تأليف سعيد محمد، الصياغة الإذاعية عدي الموسوي،
بطولة حسين سلمان ومحمد فحص، قام بدور الراوي علي سعد،
تنفيذ وإخراج يحيى حسين.
كان سكون الليل الصوت الأكثر صخباً على مسامع علي بن يقطين، لكن شوق خدمته لمولاه طغى على جو الخوف والاضطراب السائد. وتحت ضوء الشمع الخافت شرع يعد النقود بصمت وتؤدى، ثم يضعها داخل أكياس جلدية ويختمها بالشمع بعد أن تبلغ 1000 درهم في كل كيس، ثم يوضب بعض الهدايا من قبيل الأقمشة والسلع الثمينة. قطع صمت تلك الليلة وقع خطوات من الخارج. كان ستار النافذة مرفوعا عن زاويتها، فانعكست ظلال طويلة مرعبة على جدار الغرفة وزادت الجو اضطرابا. تذكر علي بن يقطين مولاه وإمامه، فاشتعل شوق عميق في قلبه بدد أوهامه. كانت تغمره نشوة عارمة ويأسره شعور عذب لا يوصف كلما قام بعمل لمحبوبه. مسد لحيته السوداء، التقط رسالة كتب أعلاها: السلام عليك يا مولاي يا أبا الحسن. أغلقها وختمها بالشمع. اتكأ ابن يقطين على مسنده المخملي، أخذ نفسا عميقا مفعما براحة بال ونظر من حوله. كان ضوء الشمع قد أبهت زينة غرفته، فلم يبقى من الستائر المطرزة بالذهب وجرار الفخار الثمينة سوى ظلال رسمت على الجدار. أخذ الأكياس الجلدية 4 وحركها إلى الأعلى والأسفل ليسمع رنين الدراهم بداخلها. قدمها والهدايا نحو الرجل الجالس أمامه وقال له:
يا علي بن حمزة البطائني، أوصل هذه إلى الرسول وشدد عليه مؤكدا أن يسلك طريقا غير معروف، حيث لا عين تراه ولا أذن تسمع منه أي نداء.
وضع علي بن حمزة البطائني يده على ركبته ونهض من دون أن ينطق بكلمة. أخذ الأكياس والهدايا وخرج من الغرفة، ثم أرخى ستائرها ورحل. بدت شمس الصيف الحارقة كما لو أنها حمم نارية تقذف على الأرض. وصل الجنود بخيلهم إلى القرية مهاجمين، معتمرين خوذهم، شاهرين سيوفهم وصياطهم. لم تكن القرية تعلم أنها مشرفة على حوادث مريعة. كانت النسوة والأطفال يفرون من أمام الخيل بهلع وقلق، بينما الجنود يغيرون بقسوة. كانت الأزقة ضيقة كما لو أن جدرانها تحاصرهم هي الأخرى، والجنود ينهلون بالسياط على كل من يصلون إليه. على الصراخ والأنين، كان بعض الجنود من حملة المشاعل يوقدون النيران في مخازن العلف وأكداس القش التي ترتفع فوق الأسطح كالتلال صغيرة، وسرعان ما تصاعدت ألسنة اللهب فوصلت إلى بعض المنازل، وغدا المكان حقولا مشتعلة. كان علي بن يقطين برفقة الجنود المهاجمين فصاح بهم:
النساء والأطفال في مأمن، لا تؤذوا العجائز، لا تستهدفوا العزل، عليكم بالمتمردين فحسب، ومن أراد الاستسلام فله الأمان.
وتوغل الجنود بسرعة في أرجاء القرية، وكل ذهب في اتجاه. أما ابن يقطين فكان مضطربا ومتوترا من هذا الوضع، كان يتصبب عرقا باردا ويقشعر بدنه برغم الحر الشديد. للحظة تمنى لو كان واحدا من الرعية البسطاء لكي لا يقع في ورطة كهذه ويشهد هذه المجزرة لأناس لم يكونوا عاديين بل كانوا من محبي إمامه. سحب أحد القرويين مجرفته وأردى فارسا في الزقاق أرضا. تحير القروي في أمره وهو ينظر إلى الجندي العاجز عن النهوض، لكن فارسا آخر أقبل فأهواه بضربة من الخلف بسيفه. دخل ابن يقطين أحد الأزقة فرأى جنديا يتقاتل مع رجل كهل أمام منزله، حتى صرعه بعد تبادل عدة ضربات، فخضبت لحيته الرمادية بدمائه وتلقى الأرض بوجهه. ثم ركل الجندي باب المنزل وفتحه، فوقع نظره على فتاة شابة بلباس أرجواني طويل تجلس في زاوية الدار وتنوح واضعة يديها على رأسها، وروحها تكاد تزهق من شدة الخوف. دخل الجندي الدار واقترب منها متلهفا، فإذا بوالدتها الكهلة تهاجمه بعمود من الجهة الأخرى، لكن قبل وصولها إليه باغتها بطعنة في بطنها، فارتمت على ظهرها بعينين مفتوحتين ثم أمالت برأسها يمنى. تسمرت الفتاة مكانها مشدوهة، لا طاقة لها على الفرار أو حتى على الصراخ، فتقدم نحوها وما إن وصل إليها حتى وضعت يديها على وجهها وصرخت بأعلى صوتها. فجأة وقع الجندي أرضا إثر ضربة من خلفه، ظهر علي من ورائه وهو يلتفت من حوله بعجالة واضطراب، تقدم نحو الفتاة ثم قرفص أمامها وقال بنبرة متخوفة:
انهضي واختبئي في غرفة المؤنة ريثما يبتعد الجنود عن هذا المكان، هيا انهضي.
وانتبهت الفتاة من ذهولها ورقدت مسرعة باتجاه الباب في نهاية المنزل الطيني. وقبل دخولها القبو دخل المنزل الحارث أحد قادة الجند فرآها، ووقع نظره على جثة الجندي الذي وقف ابن يقطين عند رأسه بسيف مشهر، مسح عرق جبينه، تسارعت أنفاسه المرتفعة بسبب ضخامة بنيته، فخيم الصمت لحظات. استعرض هذه المشاهد في ذهنه إلا أنه لم يجد الرابط بينها. التفت إلى قائده وأشار إلى الجثة المطروحة أرضا وقال:
ما الذي يحدث هنا؟ وما الذي حل بهذا المسكين؟
أعاد ابن يقطين السيف إلى غمده، تردد برهة ثم اتجه نحو باب المنزل قائلا:
لا شيء لا شيء، ما حال الجند؟
سيدي يا ابن يقطين، لقد أسر جميع رجال هذه القبيلة سوى أولئك الذين قاوموا حتى آخر لحظة وقتلوا.
لنذهب قبل حلول الظلام، علينا العودة، هيا اتبعني.
تمهل الحارث لحظة، ألقى نظرة على جثة الجندي وأخرى على القبو، ثم خرج. حين خرج علي بن يقطين من المنزل أطبق عينيه لا إراديا أمام وهج أشعة الشمس، لكن سرعان ما اعتاد عليها. في تلك الأثناء انهال باللعنات على نفسه بسبب التحاقه بذلك البلاط المشؤوم من البداية. ظلل عينيه بيده ونظر من حوله، فرأى الجنود يقتادون قرابة 30 رجلا مكبلين بعضهم ببعض، فامتعض واشمأز من قسوة معاملة الجنود. كانت الجثث في كل مكان، والنساء والأطفال متحلقين حولها في بكاء وعويل في جو من الغربة الموحشة. ودع علي بن يقطين أن يصرخ بالجنود لخشونتهم في التعامل، لكنه كان يعلم أن هذا غير ممكن، فهو غير مأمور بذلك، وعليه أن يصبر على كل المحن. وقفت بعض النسوة على أسطح المنازل وهن يشاهدن بدموع وحسرة من أسر من أزواجهن وأبنائهن. وألحق الجنود بركب الأسرى رجلا مدمر الرأس والوجه، ممزق الثياب. أومأ علي بن يقطين إلى الحارث، فصعد الأخير مرتفعا وخاطب الناس:
هذا هو جزاء من يتمرد على أوامر الخليفة، فلتعلموا ولتخبروا القبائل الأخرى بأنه لا أمن ولا أمان لأعداء الخليفة في هذا البلد، وأن حكومة مولانا الخليفة هارون الرشيد هي أقوى من أن تزعزعها تمردات كهذه.
تساءل علي بن يقطين في نفسه: كيف لعدة نساء وأطفال ومزارعين بلا جيش أو مقر أن يشكلوا خطرا على خلافة هارون الرشيد؟ بل هم لا يعاقبون بالإبادة الجماعية إلا بجرم حبهم للإمام موسى بن جعفر. تحرك الأسرى للخروج من القرية محاصرين بالجنود، فيما الحارث في الخلف يراقب بطرف عينه علي بن يقطين الذي كان يمشي ممتطيا حصانه، فيما تغرورق عيناه بالدموع لرؤية بكاء الأيتام الذين ينظرون بأسى إلى أبنائهم وإخوانهم من على الأسطح وبجانب الجدران. فلاحظ الحارث نظراته المتعاطفة مع بعض الأطفال الذين يسمع تهامسهم بذكر آبائهم من دون أن يجرؤوا على رفع أصواتهم بذلك. كان يوسف يتجه نحو القرية متذمرا، يحمل المنجل في يده والمجرفة على كتفه، فيما بان الإرهاق وغبار الصحراء على وجهه. لم يعد ينوي العودة إلى الصحراء، فقد تشاجر مع جده هناك وتوقف عن العمل، وها هو عائد إلى المنزل. انسدل بعض من شعره الطويل على جبينه، فتمتم مع نفسه بغضب:
أصبحت في 25 ولا أزال طفلا في نظر جدي. كلما حدثته عن الزواج والخطبة غضب وصرخ في وجهي. صحيح أن اختياري بيده، لكنه أصبح شيخا ولم يعد بمقدوره فعل شيء. نعم هو جدي، لكنه لا يستطيع إجباري على شيء. أصلا هل يفقه هؤلاء المسنون شيئا عن العشق؟ سأتزوج راحلة مهما حصل، وسأنفذ شروط والدها كلها. صحيح أنني لا أملك الثروة، لكنني شاب وأمتلك القوة للوصول إلى راحلة. سأحقق المستحيل.
وخلال سيره وسط الطريق ركل يوسف حجرا بقدمه، شعر بألم في أطراف أصابعه، فازداد غضبه على جده.
لو أنه بقي في بغداد خلال شبابه لما كنا على هذه الحال. لا أعلم لما ترك مدينته وراحلته والتجأ إلى قرية النائية.
وأبصر يوسف منازل القرية من بعيد، تفاجأ من شدة الدخان المتصاعد منها. توقف برهة، مسح عرق جبينه، ثم ظلل عينيه بكفه ودقق النظر، فوجد النار مشتعلة في بعض الأسطح. انتابه قلق غريب فأسرع باتجاه القرية. كان الغبار يتصاعد خارج القرية لحركة الفرسان والجنود، وما إن رآهم يوسف حتى لاذ مختبئا خلف نخلة في بستان مجاور للطريق. لم يصدق ما رأته عيناه. كان الخيالة يتقدمون الجيش فيما يسير رجال القرية خلفهم مقيدين ممزقي الثياب، والجراح تغطي وجوههم ورؤوسهم. نظر يوسف إليهم فوجد أخ راحلة جريحا بينهم. كان يدرك أنه ليس بمقدوره فعل شيء في هذه الظروف. مر الجنود أمامه فانهمرت دموعه، بلغ اضطرابه الذروة، وخرج من البستان فور عبور الجنود مسرعا نحو القرية. وحين وصلها خرت قواه لهول ما رأى، لكنه استجمعها فمر بجانب بعض الضحايا حيث الأطفال والنسوة لا يزالون ينتحبون فوق جثث أعزائهم. وحين وصل يوسف إلى زقاق منزله رأى جثة أمام باب الدار. دعا الله ألا يتحقق ما خطر بباله، فاتكأ بيده على الحائط مقتربا من المنزل، لكنه انهار حين أبصر جثمان والده، فانسابت دموعه من دون اختيار. انحنى بهدوء على ركبتيه، أخذ برأس أبيه المدمى ووضعه في حجره، وكادت روحه تزهق لعظيم ألمه، فارتفع نحيبه. التفت إلى المنزل المشرعة أبوابه، فتذكر أمه وأخته سامية، فوضع رأس أبيه على الأرض ونهض مسرعا إلى الداخل. نزل الجنود والأسرى في محطة للقوافل. انشغل الجنود بتناول الطعام فيما جلس الأسرى في زاوية مرهقين مقيدي الأيدي، تغطي الدماء المتخثرة وجوههم وثيابهم المقطعة. كان بعض الجند يتفقدون جيادهم، والبعض الآخر خلعوا أحذيتهم ليغسلوا أقدامهم، بينما انصرف جندي لمعاينة الأسير الأخير الذي ألحق بالركب، حيث كان ملقا في زاوية منهك الحال. لما رأى الجندي حالته نظر من حوله فوجد الحارث في إحدى النواحي، ذهب إليه وقال وهو يشير ناحية الأسير الممدد على الأرض الغارق بدمائه:
سيدي، إنه في حال حرجة، ليست لديه القدرة على السير، ماذا نفعل به؟
ألقى الحارث نظرة، تردد لحظة، التفت من حوله وقد أضنته حرارة الطقس، ثم التفت إلى الجندي:
اذهب أنت واهتم بعملك، سأرى ما هي أوامر الوزير علي بن يقطين.
جال الحارث بنظره لكنه لم يجد الوزير وسط جمع الجنود والأسرى، ذهب إلى الناحية الأخرى من محطة القوافل فلم يعثر عليه أيضا. اتجه نحو بوابة المحطة، ثم سأل أحد الحراس عن ابن يقطين، فأخبره برؤيته إياه ذاهبا إلى أحد الاتجاهات وهو يحمل بيده وعاء ماء.
إلى أين يذهب وزير الخليفة وحيدا من دون حارس وخدم وحشم؟
هكذا تساءل الحارث وهو يسير خارج البوابة باتجاه الطريق التي سلكها ابن يقطين. انتابه الفضول وروح المشاغبة فتتبعه خفية، فيما صعد علي بن يقطين إحدى التلال ومضى على الطرف الآخر منها والحارث يتبعه. وحين وصل ابن يقطين إلى مكان محاط بالأشجار والنبات جلس ثم تلفت من حوله، فاختبأ الحارث بسرعة خلف أجمة بعيدا عن مرآه. وشمر علي عن ساعديه، رفع عمامته عن رأسه، ثم خلع حذاءه وتهيأ لغسل يديه ووجهه. لما رأى الحارث منه ذلك شعر بالندم وسار نحوه. وبينما هو في طريقه إليه لاحظ أنه يتوضأ، فتفاجأ واستشعر شيئا من الخوف بداخله. توقف عاجزا لا يدري ما يفعل. لقد اكتشف الآن سرا عظيما لم تكن نفسه قادرة على استيعابه. غسل علي بن يقطين وجهه ثم يده اليمنى من المرفق حتى أطراف الأصابع، وظل يمسحها على هذا النحو بيده اليسرى حتى بلوغ الماء كامل يده. غسل يده اليسرى بالكيفية نفسها، ثم مسح ظاهر رأسه بيده اليمنى وظاهر قدميه بالتوافق مع اليدين. وفي أثناء ذلك كان الحارث قد عاد واختبأ خلف شجرة، ولم يدر الحارث هل يفرح أم يحزن بعد اكتشافه هذا السر. ما كان يدركه أنه لا يجدر به كشف مكانه لعلي بن يقطين وحسب، الذي نهض بعد وضوئه وبحث في الأرض فعثر على حجر مسطح بحجم راحة اليد، مسحه بكفه ثم وضعه أمامه على الأرض وشرع في الصلاة. وحين رأى الحارث كيفية صلاته تضاعفت دهشته، فقد كان ابن يقطين يصلي ويداه مسبلتان. قال الحارث في نفسه:
لما يصلي على هذا النحو؟ أي وضوء كان ذاك؟
كان هارون جالسا بصحبة زوجته زبيدة في جناحها، يحمل قبضة كرز بيد ويضع بالثانية حبة عنب تلو الأخرى في فمه، وبعد مضغ كل حبة يبصق البذرة باتجاه وعاء الكرز. كانت زبيدة تجلس مقابله فتتناول من حين لآخر حبة كرز وتضعها في فمها وتمضغها. كانا مشغولين بلعب الشطرنج التي كانت رقعتها وقطعها تتوسطهما. وضع هارون ما تبقى من عنقود العنب في وعاء الفاكهة ونظر إلى زبيدة قائلا:
سأوافق على أي شرط إذا خسرت. اليوم بما أنني مسرور أرغب في تعويض شرط المرة الماضية.
حركت زبيدة إحدى قطع الشطرنج وأخرجت بيدها بذرة الكرز من فمها ورمتها داخل وعاء الفاكهة وقالت:
ما زال يلازمني نحس شرطي الذي اشترطته عليك منذ سنوات خلت في هذه اللعبة.
ومن حينها وضعت شروطا عدة وخسرت معظمها، لكن شرطك بأن أتزوج أقبح جارية عندي لا تزال مرارته في حلقي.
رأت زبيدة أن هارون يتكلم عن ذاك الشرط وكأنها هي الملامة عليه، فقالت بحدة:
كأنك تلومني، وعن أي مرارة تتحدث؟ في كل مرة أرى فيها ولدك المشؤوم المأمون بجانب ولدي الأمين أشعر كما لو أن سما زعافا سكب في فمي، لكن ما سيفعل وأنا التي جنيته على نفسي.
أوه، لقد سكرت مرارا كي أنسى أمر جارية المطبخ القبيحة تلك، ولكن لا بأس.
ولكن هذا الشرط صار حديث مجالس العامة وجعلني أبدو كامرأة فاجرة، كما أنه شرط ترك أثرا لا يمحى. فلا تتحدثن بعد اليوم عن أي شرط عندما نلعب هذه الشطرنج اللعينة.
مهلا يا زبيدة، ولتهدئي، فإنك تعلمين أني لا أستبدل بأي شيء مطلقا لذة قربي منك، ولست أحتمل حزنك، وأنك سيدة القصر الأولى.
آه حقا، يا لمكرك.
أنت خير نساء هذا الزمان، وإني قدمت لك الكثير. أوانيك الذهبية وثيابك من الحرير الفاخر المطرز بالذهب، وهذه الخواتم الذهبية المرصعة في يدك لم ولن تحصل عليها أي امرأة من قبل. وأعدك بأني سآمر أبا العتاهية بأن ينشد في مدحك أشعارا لم يسبقه إليها أحد قط.
حسنا، يكفي الآن، ولنرفع هذه الشطرنج، فلم أعد أرغب في اللعب، فقد اشتقت لولدي الحبيب الأمين، سأذهب للاطمئنان إليه.
مهلا يا زبيدة، إن اهتمامك المفرط بهذا الولد سيكون سببا لتعاسته، لا تنسي أنه سيكون الخليفة.
أريد كل مسرات الدنيا لولدي الأمين حصرا. مهمة في القصر. مهمة في القصر. تمثيل
محمد شمص،
إبراهيم نور الدين،
سهير ناصر الدين،
محمد بيروتي،
محمد هادي شقير،
يحيى حسين،
إبراهيم رحمة،
حسن نور الدين،
حسن حمود.
مهمة في القصر. تنفيذ وإخراج يحيى حسين.